أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في تحقيق قاعدة الإقدام، وأن الإقدام الموجود في ضمن العقد الذي جرى بين المتعاقدين هل يقتضي الضمان؟ بالمثل في المثليات أو القيمة في القيميات، فيما لو ظهر أن العقد فاسد. وقد كررنا أن محل الكلام ليس هو ضمان الاستيفاء ولا ضمان الإتلاف، ضمان التلف، ولو كان هذا التلف من دون تعد أو تفريط من قبل الشخص، أي ما يقابل الأمانة وما يضارع اليد العدوانية، أي ضامن على كل حال. جيد، من هذه الجهة يضارعها، قد يختلف عنها من بعض الجهات، لا أقل على بعض المباني مثل الضمان بأعلى القيم أو القضايا. هذه تفاصيل مش محل كلامنا فعلا ولا مد نظرينا. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أشكل إشكالات نقضية أجبنا عليها، ثم ذهب إلى بيت القصيد. هو بالأساس جوابه الأول هذا، أفاد بأنه يمكن أن يستشكل بأن الإقدام لا يقتضي الضمان هنا، إذ ما أقدم عليه لم يضمن به، لأن الشارع أفسد العقد، فالمسمى يرجع إليه، وإذا كان بعده مش دفع لا يجب عليه أن يدفعه، والعين ترجع إلى صاحبها. وما يراد تضمينه له لم يقدم عليه، والقول بأنه أقدم على النوع في ضمن الصنف، فإذا ذهب الصنف بقي النوع، يعني أصل الضمان لا وجه له، إذ هو أقدم على ضمان الحصة الخاصة، وإذا انتفت الحصة انتفى النوع الذي فيها. إثبات النوع في ضمن حصة أخرى يحتاج إلى دليل آخر. هذا المعنى يعني، إذا بدنا نتأمل قليلا، هذا المعنى يعني أنه ينكر أصل قاعدة الإقدام، فيريد أن يقول يعني الشيخ إن الإقدام ليس دليل ضمان أصلا، لابد أن نلحظ ما أقدم عليه المقدم لنرى أن فيه ضمان أو ليس فيه ضمان. من أقدم على قبض مال الإنسان من دون إذنه ملتفتا أنه مال غيره أو غير ملتفت، عدوان واقعا وإن لم ينوي العدوان، فيده يد عادية مش يد أمانية، هذا ضامن، لكن ضامن لأجل أنه أقدم أو لأجل أن اليد يد عدوان؟ ضامن من باب أن يده يد عدوان. ضامن من جهة أنه لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وهو لم يقصد العصيان يا أخي، سموه من جنب التكليفية، لكنه بالفعل أخذ مال غيره لا عن طيب نفس الغير، الغير ما أعطاك ماله. طيب إذا أقدم الإنسان على قبض ماله بإذن صاحبه يضمن؟ لا يضمن. ليش؟ لأنه وين وجد إقدام هنا؟ لكن هذا الإقدام إقدام مبني على رضا صاحب المال من دون عوض. طيب إذا أقدم الإنسان على ضمان ماله من دون قبض، من دون تسلط على عين المال، بيضمن شيء؟ يعني إذا أنا قلت لك الآن، أنت هذه السيارة سيارتك وأنت عم تقودها، قلت لك يا عزيزي قد ولا تخف أنا ضامن سيارتك، رحت سويت حادث صر ضامن، يعني لا أصبح ضامن لسيارتك، هذا وعد. ما في حيثية تستوجب الضمان. إذا الإقدام بعنوانه، صار البحث لفظ شوية، ليس موجبا للضمان والتضمين، فلا تجعلوه علة التضمين. الإقدام بما هو إقدام، ما يتضمنه الإقدام من عناوين أخرى قد تقتضي التضمين وقد لا تقتضي التضمين. القبض بحق على وجه المجانية من صاحبه وعن رضاه لا يقتضي التضمين، هو إقدام لكن لا يقتضي التضمين. القبض بغير حق ولو واقع، اعتقدته مالي فأخذته، يدي عليه ليست يد أمانة، ليس عن طيب نفسك يا مالك. صحيح أنا مشتبه لكن أضمن إذا حصل شيء على المال. زي على هذا الأساس، وكل عنوان له حيثياته، له حيثياته. يعني أنا مثلا لقطة في مدة التعريف عندي هي أمان، خلصت مدة التعريف ما تصدقت فيها ولا نويت حفظها لمالكها، مثلت خيارات أمامي. خيار الثالث نويت تملكها بعد أن وضعتها ضمن أملاكي، إجت آفة سماوية عليها، لا تعد ولا تفريط، أضمن أو لا أضمن؟ أضمن، لأنه يحق لك أن تتصدق أو أن تتملك مع الضمان لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك. أقدمت على تملكها، هذا العنوان من الإقدام، ما تغير شيء عيني بالمال، المال تحت إيديها، سواء خليته بالصندوق بنية التملك أو خليته بالصندوق بنية الحفظ لصاحبه. بينما بنية الحفظ لصاحبه لا أضمنه، بنية التملك أضمنه. في إقدام شيء مختلف تكوينيا، ما في شيء، بس النية أنا ضامن الآن، ولو لم أتلفه تلف بآفة سماوية أو بغرق أو بسرق، مع ذلك أضمن. إذن الإقدام بما هو إقدام لا يعني الضمان. النسبة بينه وبين المضمون العموم والخصوص من وجه واضح، فهذا العنوان لا يقتضي الضمان. أنا أقدمت على ما يقتضي الضمان بالمسمى، ومش ضمان هذا أصلا، بدي ما اسمه ضمان، هذا تبديل إضافة يا إخوان، هذا مش ضمان. الضمان بيكون بعد ما أقبض على المال، بعد ما أتملك المال، ما أنا تملكته في مقابل العوض، هذا ما اسمه تضمين. بعد ما ملكته ما بيكون مضمون علي، هو مالي شو مضمون علي. ولذلك في حيص وبيص أصلا في تفسير قاعدة ما يضمن بصحيح، شو يعني يضمن بصحيح؟ رح يجي إن شاء الله، بس أنا قلت بدي خليه للأخير لأنه هذا كلام فقهاء، هذا لا مضمون آية ولا مضمون رواية أبدا، كما اعترف الجميع. عمدة القاعدة هذه القاعدة. طيب، من هنا الإقدام بما هو إقدام لا يقتضي شيء من هالقبيل. شو التجأ الشيخ كما قلت بالأمس؟ التجأ إلى تطوير القاعدة. بشو طورها؟ قال المقصود هنا مش الإقدام بعنوانه، المقصود من الإقدام هنا ومراد الشيخ ومن تبعه في الاستدلال على الضمان بالإقدام، وأنه دخل عليه مضمونان: بيان أن الإنسان الذي وضع يده على مالين ولم يضعها على هذا المال على سبيل المجانية بل في مقابل عوض، فالمال مضمون عليه، وإذا كان الأمر كذلك فمقتضى المقام هو القول بالضمان. لماذا؟ لأن يدك على المال ليست يد مجانية. هذا صار شيء ثاني يا إخوان، غير ما سماه الشيخ الطوسي إقدام. لكن بتقولي ممكن يكون مراد ومراد كل هالفقهاء هذا المعنى؟ لك ممكن، ثبوتا ممكن، ممكن احتمال، لكن لا يظهر من كلام أحد منهم. لكن لشدة خواء وفساد الاستدلال بقاعدة الإقدام واشتهار الاستدلال بها لابد من توجيهها بوجه ما، فوجهها الشيخ بهذا الوجه، فقال: مقتضى احترام مال الإنسان وقد قبضته من صاحبه لا على وجه المجانية، فهو لم يسقط مالية ماله عندما أقبضته، لو وهبك إياه أسقط مالية ماله، لو متصدق إليك فيه أسقط مالية ماله، لكن لما أقبضك إياه في مقابل المسمى اللي هو العوض لم يسقط مالية ماله، على العكس بدل المالية بمالية ثانية لمصلحة نفسه. جيد، فإذا وجه الضمان في فاسد العقد المعاوضي هو أنك أساسا قبضت المال لا على وجه المجانية، فقاعدة اليد مع قاعدة الاحترام، إذا جمعنا بينهما أنتج الضمان في المقام. إجا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أخذ هذا المعنى من الشيخ وزعم رضوان الله عليه أن هذا مقتضى السيرة العقلائية العارمة في حياة العقلاء التي هي موجودة قبل الشرع ومعه وبعده مستمرة، يعني بعده بعد صدور عصره، وإلا بعدنا في عصر الشرع. جيد، وإن لم نكن في عصر التشريع. وهذه السيرة لم يردع عنها الشارع أبدا، بل وجدناه في أدلة وإن ناقشناها يؤشر إلى هذه السيرة. انتبهوا، سيد الخوئي لا يستدل بسيرة المتشرعة، لأن جنابكم إذا كنت تستدلوا بسيرة متشرعة أقل إشكال بيجي عليكم إنه هذه سيرة ناشئة من الفتاوى، تعال ثبت لي أنها متصلة بأيام المعصوم عليه السلام. أهل الدين صاروا يضمنون نتيجة فتاوى مشهور العلماء. طيب، جيد، إذن لدينا وجهان في الحقيقة، وجه الشيخ شيء، وجه السيد الخوي شيء آخر. تعالوا معي لنتأمل في هذين الوجهين. الوجه الأول الصياغة الجديدة لقاعدة الإقدام عند الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف. أسأل ونسأل جميعا الشيخ الأنصاري: المالك برضاه وبمعاقدته معي سلطني على ماله، على كتابه، عن عوض، مش بدون، مش مجانا. يعني ما قال لي كل مالي مجانا، قال قولوا بالعوض. ما قال لي اقرأ كتابي بالعوض مجانا، بل بالعوض كله. طيب، على راس، واضح. حينئذ مقتضى احترام مال هذا الإنسان أن يكون الإنسان ضامنا له. نسأل الشيخ سؤال: شيخنا، أنت عن أي شيء تتحدث؟ عن ضمان الاستيفاء أو ضمان الإتلاف أو ضمان التلف؟ إذا كلامك عن ضمان الاستيفاء أو ضمان الإتلاف، لا شك ولا ريب في أن كلامك صحيح 100%، ما عندي غبار. ليش؟ لأن هو عندما سلمني المال بالمعاوضة وكان العقد فاسد في الواقع، هو لم يسلطني على أكل ماله مجانا، ولم يسلطني على القراءة في كتابه مجانا، ولم يسلطني، ولم نعم هو سلطني وبرضاه على ماله في مقابل العوض، صحيح. هذا المال لم يمضي الشارع المعاوضة فيه، يدي عليه، ما هو توصيفها؟ يد غير مالك مجانا؟ على رأسي، بل أقذر من هذا أقول: يد غير مالك، لا مجانا ولا غير مجانا، بلكم أكثر من هيك. نسأل: هذه اليد غير المالكة يد عدوانية أم ليست يدا عدوانية؟ هذا السؤال الجوهري. من المقطوع به أن هذه اليد ليست يد عدوانية. أنا استلمت المال منك، يدي مش يد عدوانية، المالك بطيب نفسه سلمني. صحيح كان باني أن المال صار مالي وأن العوض صار له، لكن في واقع كان لا يزال ماله، سلمني إياه بطيب نفسه. عندما سلمني إياه بطيب نفسه، جهة الذي لأجلها طابت نفسه انتفت، لكن طيب النفس موجود. طيب، إذا هذا لم نسمه أمانة مالكية، شو توصيفه الآن؟ طبعا مش عدوان، شو توصيفه؟ أمانة شرعية، يعني يكون هذا المال لصاحبه عندي، لا يجوز لي لا أن أتصرف فيه ولا أن أتلفه ولا أن أستوفي منافعه، ما بيجوز. هذا مالك مش مالي، كل ما علي هو حفظه لصاحبه والتخلية بينه وبينه، أو على القول الآخر وجوب الرد بحسب الفورية العرفية. نحن ما اخترنا في المقام الأول وجوب الرد، قلنا يجب عليه الرد بهذا المعنى، بهالمقدار، أن يخلي بينه وبين ماله مش أكثر. طيب، مش مهم التخلية وعدم التخلية الآن، ما تحولت اليد إلى يد عدوانية يا إخوان، شو اللي بده يحولها إلى يد عدوانية؟ إذا أنا في طريق الإرجاع بناء على وجوب الرد، مش يد عدوانية، بالعكس عم بشتغل شيء لمصلحتك. ثم حصلت أفة سماوية، شو ذنبي أنا؟ إذا يجب التخلية فقط، فأنا أخبرتك وخليت بينك وبين مالك، أنت ما جيت، تأخرت عن أخذه وبقي عندي هكذا. فصحيح أن يدي على المال وليس على سبيل المجاني. على رأسي يا شيخنا الأنصاري كلا الشقين، ومالك محترم ويدي ليست يد مالك، لكن نسأل يدي يد أمانة أم ليست يد أمانة؟ يد عدوان، ما في ثالث، إما يد عدوان أو يد أمانة، لسه سواء أمانة مالكية أو شرعية، قطعا مش يد عدوان. أنا لا غصبت مالك ولا سرقت مالك ولا شيء، سويت معك معاملة ثم ظهر أنها فاسدة. إذا كان الأمر كذلك فنقول للشيخ اليد يد وليست يدا مالكة ولا ملك مجانا. صحيح لم يملك أصلا لا مجانا ولا غير مجانا، لكن اليد يد أمانة، واليد الأمانة لا ضمان فيها. أي أقدام من هذا؟ فهمونا فهمونا، أنا أقدامت على أنه صار ملكي فتلفه من كيسي، ليش؟ لأنه ملكي، عم بتلف أموالي. والشيخ ما ارتضى المعنى فيما تقدم، قال الضمان يكون من جهة أنك صرت صاحب يد على مال الغير لا على وجه المجانية. بيقول لك إيه إذا أكلته صحيح، قل لي لا على وجه المجانية ودفعني ثمن. إذا استوفيت منفعته قل لي لا على وجه المجانية ودفعني مقابل المنفعة، لكن أنا حفظته لصاحبه ونزلت به آفة سماوية. هذا محل بحثنا في التلف المقبوض في العقود الفاسدة. فاليد وحدها غير كافية، والمجانية أو لا على وجه المجانية وحدها غير كافية، لا بد أن تثبت أن اليد يد عدوانية. اليد قطعا ليست يد عدوانية في المقام، وقطعا هي يد أمانية، لأن كلامنا مش عن إنسان حبس مال الغير. إذا حبس صارت يده عدوانية من حين الحبس، لا إبلي يرجع ولا إبلي يخلي بينك وبين مالك، هذا بصير عدواني. يصح من هذا ننتقل إلى كلام السيد الخوئي. جناب السيد الخوئي رضوان الله عليه قال يوجد سيرة وقلعية عارمة على الضمان في مثل هذه الحالة. هيك بس بدي أقرأ جزء من عبارته. ولكننا ذكرنا أن ثبوت الضمان بالإقدام هو الصحيح لأنه ارتكازي للعقلاء، وأن السيرة قائمة على أن يكون الأخذ بعنوان كونه في ضمانه وكون خسارته عليه موجبا للضمان، وليس المراد أن نفس الإقدام يكون موجبا للضمان حتى يناقش فيه بما ذكره الشيخ، بل المراد أن أخذ مال الغير والاستيلاء عليه بلا تسليط مجاني. هذا يرجع لكلام الشيخ، لذلك أنا قلت هذا الكلام أخذ من كلام الشيخ. من المالك موجب للضمان كما عليه السيرة القطعية العقلائية المنضاة من قبل الشارع إلى آخره، ما في كلام جديد. أنا أقول هذه السيرة مش واضحة عندي بكل بساطة. العقلاء بيقولوا إذا أكلت المال بتضمن، إذا تحولت يدك بالحبس يد عدوانية بتضمن، إذا استوفيت منافعه بتضمن، إذا فرطت في حفظه بتضمن، لكن إذا كنت تحفظه كما تحفظ أعز أموالك لصاحبه كي يأتي ويأخذه، أو كنت في طريق إرجاعه إليه بأحسن الظروف والطائرة سقطت في البحر، وين في سيرة عقلائية على أني أضمن؟ قلوا لي وين هالارتكاز، من وين إجا؟ ارتكازات العقلاء يا إخوان لا تحدث عشوائية، لها مباني عقلائية. عندما يكون في الشيء غضاضة أو ظلم أو اعتداء أو تقصير في حق الغير، إيه بتقل العقلاء بيقولوا إنه هذا ماله، هو جناه، هو احتطب، ما بيحق لك تاخذ لأنه أنت جهدي. العقلاء ارتكازاتهم مبررة، العقلاء ارتكازاتهم ليست تعبدية محضة. العقلاء بيقولوا إذا أكلت جنابك إيه، لأن هو ما سلطك عليه مجانا، إذا انتفعت إيه، لكن لا أنا أكلت ولا أنا انتفعت مثلي مثلك، عرفت إنه العقد باطل. فشو أنت عملت؟ حفظت المال وقلت لك تعال خذه، وبناء على إني مجتهد أو مقلد، أقلد من يقول بوجوب الإرجاع، بدأت وهيأت للإرجاع ووظبته، وبالطريقة العقلائية للإرجاع رجعته بالسفينة، رجعت لك يا بالسفينة البقرة، حملت لك يا بالسفينة وبعثت لك يا. في الطريق غرقت السفينة في ارتكاز عقلائي بإني أنا ظالم، من يحافظ لك مالك على أكمل وجه؟ وينه هالارتكاز؟ دلونا عليه حقيقة لا نشعر به ولا نرى، ولا نرى صيغة عقلائية واضحة من هالقبيل. على العكس، ما على المحسنين من سبيل، إذا نوع من السبيل صار علي لك، مو أنا ما ملكت العين يا أخي، أو ما ملكت العين فبقيت على ملكك. أين الارتكاز العقلائي في هذا؟ إذا شككنا في أصل هذا، بعد ذلك لا معنى للاستدلال بالفروع، إنه الضمان بيكون بالمثل، والله بيكون بالقيمة، والله بيكون بالمسمى، والله بيكون بأقل الأمرين من المسمى والمثل أو القيمة. هذه فروع. مثلا الأستاذ الحائري في فقه العقود ينقل عن الشهيد الصبر، لأنه يعني ما عنده بحث معاملات، هذا من مجال التدريس الظاهر، أنه يقول بأن الضمان في العقود الفاسدة يكون بأقل الأمرين من المسمى والمثل في المثليات أو القيمة في القيميات. كأنه شو بده يقول الشهيد الصبر؟ بده يقول مقتضى الإقدام أن ما أقدم عليه هو المسمى، فإذا فسد البيع هو على القاعدة بيضمن المثل أو القيمة بناء على أنه يوجد ضمان، فإذا القيمة أقل من المسمى لا معنى لتضمينه الزائد، لكن إذا القيمة أو المثل أعلى هذا خارج عن قاعدة الإقدام، لم يقدم عليه، هو أقدم على مقدار المسمى. إيه صحيح، كلام جميل، لكن هذا الكلام الجميل إذا سلمنا قاعدة الإقدام، أما إذا ما سلمنا القاعدة من أساسها أو لم يثبت بها دليل أو ما سلمنا هذه الصيغة العقلائية أو الارتكاز العقلائي، فحينئذ لا ننتهي إلى محصل. دعونا حينئذ، إحنا ناقشنا كل الأدلة، وإذا ناقشنا قاعدة الإقدام بكل تصيغتيها، الصيغة الساذجة التاريخية وصيغة الشيخ الأنصار اللي طورها السيد الخوي، حينئذ لن يبقى دليل على الضمان. هل تستطيعون أن تفتوا خلافا لكل هذا المشهور بأنه في العقود الفاسدة لا يوجد ضمان تلاف، فقط ضمان إتلاف وكذا، أم أن الأمر من ضروريات الفقه صاير أو متسالمات الفقه؟ لابد أن نجد له وجهة، دعونا نبحث إن شاء الله. طبعا هالتشكيك مش بس يعني عندي، مو أول من شكك، يمكن أول من بحث بهالطريقة، بس موجود التشكيك. أنا شفت يعني قعدت الإقدام السيد الإمام ناكرها، من المعاصرين الشيخ الخراساني ناكرها. تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.